بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، بعد انتهاء كلامنا عن الدليل والحجة الأولى وهو القياس، الآن راح نشرع في بيان الاستقراء وهو الدليل والحجة الثانية من مباحث الحجج. الاستقراء باللغة بمعنى التتبع والملاحظة، ويراد به هنا كونه دليل وحجة هو الاستدلال على حكم كلي عن طريق المتابعة لأحكام جزئياته، يعني نتبع جزئيات ومن خلالها نجد فيها حكم، هذا الحكم نستطيع أن نعممه في جميعها فنستنبط منه حكم كلي موجود في جميع هذه الجزئيات، نسميه بالاستقراء. لهذا عرفه المصنف بقوله أن يدرس الذهن، والدراسة هنا بمعنى التتبع والملاحظة، يعني الذهن يتبع ويلاحظ ويدرس عدة جزئيات فيستنبط منها حكم عام. يذكر لنا المصنف مثال إليه، مثل لو تتبعنا ولاحظنا ودرسنا بعض أنواع الحيوانات ووجدناها تحرك فكها الأسفل عند المضغ، يعني عندما تمضغ الطعام تحرك فكها الأسفل، مثلا الأسد، النمر، الذئب مثلا وما شابه ذلك. فاتبعنا بعض جزئيات الحيوانات وجدناها تحرك فكها الأسفل عند مضغ الطعام، سوف نعطي حكم عام. عندما وجدنا حكم أن الحيوان يحرك فك الأسفل عند المضغ موجود في أغلب الحيوانات وأكثر الجزئيات، راح نستطيع أن نعطي حكم عام أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، مع أننا لم نستقرئ ولم نتتبع ونلاحظ وندرس إلا بعض أنواع الحيوانات وليس جميعها، لكن بما أنه الحكم موجود في أكثر الحيوانات إذن سوف نعطي حكم عام وهو كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. إحنا لاحظنا واتبعنا ودرسنا جزئيات، من هاي الجزئيات وجدنا حكم، هذا الحكم موجود فيها جميعها فأعطينا حكم عام كلي وهو كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، هذا يسموه الاستقراء، تتبع الجزئيات وإيجاد حكم فيها واستخلاص واستنباط حكم عام يعم الجميع. مثال آخر، مثلا لو اتبعنا ولاحظنا عدة من المعادن فوجدنا كل نوع منها يتمدد بارتفاع درجة الحرارة، يعني مثلا الحديد عرضناه للنار ارتفعت درجة حرارته وتمدد وانصهر، الذهب، الفضة، الألمنيوم، إذن راح نستنبط قاعدة كلية عامة، كل معدن يتمدد بارتفاع درجة الحرارة، مع أننا لم نستقرأ إلا بعض المعادن وليس جميعها، لكن بما أن الحكم موجود في جميعها نستطيع أن نعممه ماذا؟ للجميع. هذا الاستقراء يعبر عن المصنف هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة، يعني كل قاعدة كلية أو حكم عام طريقة تحصيل عن طريق الاستقراء، مثل اجتماع النقيضين محال، توصلنا لهذا الحكم العام بعد أن فحصنا الجزئيات واستقرأناها واتبعناها ولاحظناها والذهن درسها فوجد أن اجتماع النقيضين محال في كل الموارد والأحوال، فتحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد أن يدرس الذهن ويفحص ويتتبع ويلاحظ مجموعة من الجزئيات، هذا ما يسمى استقراؤها، الاستقراء يعني تتبعها، فإذا وجدناها متحدة في هذا الحكم راح نستطيع أن نستنبط ونلخص منها قاعدة عامة وحكم كلي. إذن حقيقة الاستقراء هو استدلال بالخاص اللي هو حكم بعض حكم الجزئيات على العام، يعني على حكم كل الجزئيات. نعم، وبس بالمناسبة هذا التعريف لحقيقة الاستقراء هذا ما يتلائم إلا ويا الاستقراء الناقص، لأن إحنا راح يأتينا إن شاء الله الاستقراء نوعين، تام جميع الجزئيات وناقص بعض الجزئيات. هذا إحنا كلامنا وتعريفنا كله ينسجم ويا تعريف الاستقراء الناقص، لأنه ما يوجد، تعرفون الجزيئات عددها كثير وتتبعها ودراستها وملاحظتها واستقراءها جميعها قد يورث العسر أو مثلا عدم القدرة، لكن إحنا نتبع عدة جزئيات ثم نلاحظ من عندها حكم عام، فهذا يناسب كل الاستقراء الناقص، يعني اللي يلاحظ بعض الجزئيات وليس جميعها. فهذا تعريفنا خاص بحقيقة الاستقراء الناقص. أما الاستقراء التام راح يأتينا إن شاء الله، هو استقراء بالمساوي، مو من الخاص المن إلى العام. وعكسه القياس. القياس ماذا كنا نستدل بالعام على الخاص، من حكم كلي، من قاعدة كلية، نعدي الحكم الموجود فيها على ماذا؟ على الجزئي. فكنا نستدل بالعام اللي هو الحكم الكلي على الخاص اللي هو بعض الجزئيات. بس طبعا هذا مو على نحو اللزوم، لأن من الممكن يكون المطلوب بالقياس أيضا حكم كلي، أو يمكن يكون حكم جزئي، وهذا مر علينا. مثلا إحنا مر علينا أقيسة متكونة من مقدمة كلية وصغرى كلية، وكانت تعطينا يا حكم كلي. فمو دائما الاستقراء يكون من جزئي إلى من كل إلى جزء، من بالنسبة للقياس يكون من كل إلى جزئي، مرات يكون من كل إلى كلي. مثل إذا تذكرون القياس اللي يتكون من كليتين، كل إنسان متعجب وكل متعجب ضاحك، إيش يعطينا؟ هم حكم كلي، كل إنسان ضاحك، هذا انتقلنا به من كل إلى كلي. بس على نحو الغلبة، أكثر ضروب الأقيسة هي موجود فيها كلية واحدة لا على الأقل، لأن مر علينا إحنا القياس ما يلتئم منين؟ من جزئيتين، فلا بد من وجود كلية لا على نحو اللزوم، وإلا من الممكن يكون المطلوب بالقياس حكما كليا أو جزئيا. نعم، فلهذا إحنا ما اعتبرنا أن يقال أن القياس يصير من الكل إلى الجزئي. نعم، لأن أحيانا يصير من الكل إلى الكلي. هذا الاستدلال بالعام والحكم الكلي على الخاص اللي هو بعض الجزئيات، هذا طريق القياس. إذن صار عندنا الاستقراء انتقال من الخاص المن إلى العام، من الجزئيات إلى حكم الكل العام، والقياس عكسه، الانتقال من العام اللي هو الكل المن إلى الجزئيات على نحو الأغلب، ليس في جميع أنواع الأقيسة، لأن القياس لابد يشتمل ويتضمن مقدمة كلية الغرض منها كما قلنا سابقا نطبق حكمها العام على موضوع النتيجة. مثل ما كنا نقول زيد فاسق، وكل فاسق ترد شهادته، إذن زيد ترد شهادته. الحكم اللي ثبتناه لزيد اللي هو رد الشهادة أخذناه من القاعدة الكلية، كل فاسق ترد شهادته. أو نقول مثلا الحديد معدن، وكل معدن يتمدد بالحرارة، إذن الحديد يتمدد بالحرارة. حكم تمدد الحديد من أخذنا؟ من القاعدة الكلية، كل معدن يتمدد. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف الاستقراء تعريفه، المصنف قال ثانيا، يعني الثاني من مباحث الحجج بعد أن انتهينا من الدليل الأول والحجة الأولى اللي هي القياس. تعريفه، عرفنا الاستقراء فيما سبق. فيما سبق وين؟ في أوائل الجزء الثاني تحت عنوان مباحث الحجج. هناك المصنف عرفه بأنه أن يدرس الذهن يعني العقل، والدراسة هنا بمعنى التتبع والملاحظة، عدة جزئيات. من قال عدة جزئيات؟ هذا يريد يشير المصنف، هذا التعريف ينسجم ويا من؟ وإلى الاستقراء الناقص، لأن الاستقراء التام كنت تتبع كل الجزئيات مو بعض أو عدة جزئيات. فيستنبط يعني يستخرج منها الذهن، منها يعني من هذه الجزئيات حكما عاما، كما لو درسنا عدة أنواع من الحيوان، مثلا الأسد، النمر، القرد مثلا، فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الأسفل عند المضغ، عند مضغ الطعام يحرك فك الأسفل. فنستنبط منها قاعدة عامة، وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، مع أننا ما استقرأنا إلا بعض الأنواع مو جميع الأنواع. والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية، يعني كل حكم كلي، كل قاعدة عامة، من استنبطناها واستخرجناها وأوجدناها؟ من تتبع جزئياتها. وإذا أنت تبعت الجزئيات ووجدت بها حكم واحد وأصدرت قاعدة كلية، هو هذا شو نسميه؟ هو هذا نفس الاستقراء لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة. هذا حكم عام، تفحص الجزئيات وتستقرأها وتوجد القاعدة العامة، لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات. الفحص كما قلنا هو نفس معنى الدراسة والتتبع والملاحظة واستقراءها، يعني تتبعها واحدة واحدة. فإذا وجدناها، يعني هذه الجزئيات متحدة في الحكم، مثل حكم تحريك فك الأسفل عند المضغ، مثل حكم تمدد المعدن بارتفاع درجة الحرارة، وهكذا نلخص منها، يعني نستخرج منها القاعدة أو الحكم الكلي. فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص، الخاص يقصد به بعض حكم الجزئيات، على العام يعني حكم كل الجزئيات. بس قلنا هذا خاص بحقيقة الاستقراء الناقص، لأن حقيقة الاستقراء التام هو استدلال بالشيء على مساوي كما سنبين إن شاء الله. وعكسه القياس، لأن القياس استدلال بالعام على الخاص، العام يعني الحكم الكلي، على الخاص يعني على بعض الجزئيات. بس أيضا قلنا هذا مو على نحو اللزوم، وإلا من الممكن يكون المطلوب بالقياس حكم كلي أو جزئي. نعم، لأن القياس لابد أن يشتمل على مقدمة كلية. ليش قال المصنف لابد؟ هاي اللابدية عقلية، لأن هو قال إنه القياس ما يلتئم من جزئيتين، لابد أكو كلية في أحد المقدمتين. الغرض منها، يعني من هذه الكلية الموجودة في مقدمات القياس، تطبيق حكمها، حكم منه تحريك الفك الأسفل، حكم ارتفاع درجة الحرارة، حكم إن الفاسق ترد شهادته، حكم إن المعدن يتبدد بالحرارة، وهكذا تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة. من موضوع النتيجة؟ زيد اللي راح ترد شهادته، الحديد اللي راح يتمدد بمن بالحرارة، وهكذا. نعم، أقسامه، يقسم الاستقراء إلى قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. ومعنى التام يعني تستقرأ وتتبع وتلاحظ ويدرس الذهن جميع الجزئيات الموجودة لهذا الشيء اللي أريد نستخلص من عند الحكم الكلي. والناقص تستقرأ وتتبع وتلاحظ وتفحص والذهن يدرس بعض تلك الجزئيات، ليس جميعها، لهذا سميناه ناقص. إذن التام استقراء جميع الجزئيات، والناقص استقراء بعض الجزئيات، لأنه أما الذهن يتصفح، التصفح بمعنى التتبع والملاحظة، أما يتصفح ويتبع ويلاحظ جميع حال جميع الجزئيات بأسرها بتمامها بجميعها، وهذا ما يحصل إلا في الجزء اللي أفراده محدودة، أو حينئذ إيش راح نسمي استقراء تام، أو بعضها. وهذا وين يحصل؟ بالاستقراء اللي يلاحظ جزئيات عددها كثير ما يمكن عدها أو حصرها، فلهذا ايش راح نسميه؟ الناقص. نعم، مثلا مثال الاستقراء التام، مثلا يحصل بالأشياء اللي تكون جزئياتها محدودة. مثلا احنا كم ساعة عندنا في اليوم؟ 24 ساعة، ما عندنا غيرهن، ما عندنا غيرهن. إذن هذن الجزئيات عددهن محصور، فنستطيع أن نقول كل يوم اتبعنا اليوم السبت وجدنا الساعة الأولى الثانية الثالثة، انتهى بالأربعة وعشرين، اتبعنا يوم الأحد الاثنين الثلاثاء، وهكذا. إذن رح نعطي حكم عام كلي، كل يوم عدد ساعاته 24 ساعة، هذا شيء يسموه استقراء تام، لأن اتبعنا الجزئيات اللي عددهن 24 باليوم الواحد، هذا استقراء تام، لأن جزئياته ماذا؟ محصورة. مثلا مثال آخر، مثلا إحنا كم شهر عدنا بالشهر القمري؟ 12، ما عدنا أكثر. اتبعنا السنة وجدنا الشهر الأول منه محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحج، خلصنا 12، بعد ما عدنا غيرين، راح نعطي حكم كلي. اتبعنا السنة الأولى وجدناها 12 شهرا، السنة الثانية 12 شهرا، راح نعطي حكم كلي. كل سنة فيها 12 شهرا، هذا استقراء تام، لأن ما عندنا غير الاثنى عشر في كل سنة، غيرها ما عندنا، هذا يسموه استقراء تام. مثلا بعد عندنا احنا بالكرة الأرضية كم قارة عندنا؟ خمسة أو سبعة إذا دخلنا الأمريكا الجنوبية والشمالية، يعني آسيا أفريقيا مثلا خمسة أو سبعة، ما عندنا غيرهن، لأن بعد ما اتبعنا كل الكرة الأرضية ما وجدنا غير هاي القارات الخمسة مثلا. فحينئذ بعد ما عندنا غير آسيا مثلا أفريقيا مثلا أمريكا الجنوبية الشمالية القطب الجنوبي القطب الشمالي، ما عندنا غير هاي القارات، فإذا هذا استقراء تام، لأن جزئياته ماذا؟ قليلة. أما إذا واحد إذا شخص راد يتبع كم نهر بالعالم؟ الأنهر كثيرة، في كل بلد عشرات الأنهر، ما يقدر يتبع عدد الأنهر هذه الكثيرة، فهذا راح يقول مثلا كل نهر مثلا كل نهر ينبع من مصبه وينتهي ينبع من منبعه وينتهي بمصبه، بس مو كل الأنهار هكذا، هو يتبع بعضها، نقول هذا استقراء ناقص. أو يتبع عدد الكواكب بالسماء، يقول سبعة ثم بعد ذلك يقول تسعة، فالآن يقولون عشر كواكب موجودة في المجرة الشمسية، أو احنا له احتمال يوجد أكثر، بس احنا اتبعنا اللي وجدناهن عشرة، يمكن أكو أكثر بالمجرة، هذا شي يسموه استقراء ناقص. مثلا الكيميائيين من استقرأوا عدد العناصر الموجودة بالطبيعة، ايش قد قالوا؟ 100 124 126، وكل يومية او مثلا كل بعد مرور فترة من الزمن يجدون عنصر كيميائي جديد، هذا يعني استقرأهم شنو؟ ناقص. من يقولون 128 عدد العناصر الكيميائية، من يقولون 130، هذا كله أمثلة لمن؟ أمثلة للاستقراء التام والناقص. إذن الخلاصة، الاستقراء الناقص يحصل بعدد الجزئيات اللي عددها كثير اللي ما يمكن تتبع جميعها، مثل الحيوانات، أسماء الإنسان مثلا، أسماء النبات، هاي كلها استقراءات ناقصة. والاستقراء التام لا يحصل إلا في الجزئيات اللي عددها قليل، مثل إن الأسبوع سبعة أيام، إن الشهر 12 شهرا، إن الفصول في السنة أربعة، اللي هي الشتاء الصيف الربيع الخريف، هذا ما يحصل إلا بعدد قليل. لهذا المناطق قالوا إن الاستقراء التام قليل، والبعض عبر عنه نادر الوجود، لأنه ما يحصل إلا بالأجزاء القليلة، الجزئيات القليلة اللي عددها محصور، وغالبا وعلى الأكثر الجزئيات عددها كثير ليست قليلة على الأكثر. إذن هذا معنى الاستقراء التام والاستقراء الناقص. الآن بعد معرفتنا إليه، الاستقراء التام ماذا يفيد؟ يفيد اليقين. شنو السبب؟ لأن أنت إذا استقرأت جميع الجزئيات بعد أنت ماكو جزئية أخرى ما مستقرأها وما متبعها، فالحكم اللي راح تعطي بيها موجود يقينا وقطعا بدون شك ولا ريب، بخلاف الاستقراء الناقص، أنت اتبعت بعض الحيوانات مو جميعها وطيت حكم أنه كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، وإلا من الممكن أن يوجد حيوان لا يحرك فكه الأسفل عند المضغ، بل ربما يحرك فكه العلوي عند المضغ، كما يقول علماء الطبيعة في التمساح، يقولون هو يحرك فكه الأعلى مو فكه الأسفل، والدليل إنه التمساح من يمسك الفريسة مالته ما عنده قدرة يقطعها بأسنانه، إنما ماذا يفعل؟ يلتف على نفسه ويمزقها بفكه العلوي فقط، لأن فكه الأسفل ثابت ما يتحرك، لو كان يتحرك كان يقدر يقطع الفريسة، يقطعها مثل باقي الحيوانات، بس هو اللحظة ما يمضغ ويقطع لحم الفريسة بأسنانه، إنما ماذا يفعل؟ يلتف حتى يمزق بفكه العلوي. فهذا هذا مثال. مثال آخر، إحنا شعطينا حكم إنه كل المعادن بمن تتمدد بارتفاع درجة الحرارة، من الممكن إنه الطبيعة تعثرنا على عنصر هو معدن بس مع ذلك ما يتمدد بارتفاع درجة الحرارة، كما لو كان الوزن مثلا الوزن مال النوع ثقيل من الصهر، من الممكن بس غاية الأمر احنا ما عثرنا عليه بالطبيعة، يعني احنا اللي استقرأناهن واتبعناهن وجدناهن الصهر، بس لا يمنع العقل من وجود قسم من المعادن من الصهر ما يتمدد بالحرارة. فإذا احنا ما متفحصين جميع المعادن، اتفحصنا بعضها، فبالتالي الحكم اللي اعطيناه كل معدن يتمدد بارتفاع درجة الحرارة هذا شيء يفيد الظن، والحكم اللي اعطيناه كل حيوان يحرك فك الأسفل عند المضغ هذا شيء يفيد الظن. شنو السبب؟ لأن الظن يحتمل الخلاف، يحتمل نلقى حيوان يحرك فك العلوي، يحتمل نلقى معدن بالطبيعة ما ينصهر بدرجة ارتفاع درجة الحرارة. هذا شنو معنى؟ إنه الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن. لماذا؟ لأن ما دام إحنا ما استقرأنا كل الجزئيات يمكن يحتمل بحساب العقل وجود جزئي خالف هذا الحكم، غاية الأمر إحنا ما عثرنا عليه بعد تتبعنا وبعد فحصنا. فلهذا قالوا إن الاستقراء التام يفيد اليقين، ومعنى اليقين هنا يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاكه عنه. يعني مثلا من نقول إن عدد ساعات اليوم 24، هذا هو 24 ثبتت لليوم، يستحيل انفكاك 24 كساعات عن اليوم. من نقول عدد الأسبوع 7 أيام، السبعة يستحيل انفكاكها عن الأسبوع. نقول مثلا السنة 12 شهرا، الـ12 يستحيل انفكاكها عن السنة. نعم، هذا يسموه ما يفيد اليقين، لأن النتيجة راح تكون مساوية للمقدمات، وما يوجد هناك شيء يضاف إلى هذه المقدمات، فالمقدمات صادقة ونتيجتها صادقة، ويستحيل انفكاك ماذا؟ المحمول مالها عن النتيجة، بخلاف الناقص ما يفيد إلا الظن. شنو السبب؟ لأن احنا ما استقرأنا كل الجزئيات، ويحتمل توجد جزئية ما يتوفر بها هذا الحكم اللي احنا أعطيناه كحكم كلي. المصنف يبين يقول شنو السبب إنه الاستقراء التام يفيد اليقين، لأن احنا مر علينا سابقا إنه اللي يفيد اليقين من هو القياس اللي تكون مقدماته مسلمة ونتيجة راح تكون مالته تابعة للمقدمات ولازمة له، وأيضا تكون إذا فرضنا صدق المقدمات النتيجة لازم تكون صادقة ما تتخلف عنه. يقول السبب بأن الاستقراء يفيد اليقين لأنه بالحقيقة يرجع إلى القياس، والقياس كما قلنا سابقا ماذا يفيد؟ اليقين. هذا القياس اللي يرجع للاستقراء التام نسميه القياس المقسم، اللي هو نوع من القياس اللي يتألف من القضية الشرطية المنفصلة والحملية، وإلى حمليات بعدد أجزاء المنفصلة، بس هاي المنفصلة تبقى منفصلة ما نحولها إلى متصلة. فلذلك راح ينحل القياس إلى عدة قياسات حملية بعدد الأجزاء المنفصلة، ويعطينا المصنف مثال عليه. مثلاً إذا قلنا كل شكل يعني في صورته بهيئته الخارجية، أما كروي وأما مضلع، وكل كروي متناهن وكل مضلع متناهن. الكروي يعني على شكل الدائرة والكرة، والمضلع ما كان خلاف الكرة يعني بأضلاع مثل المثلث، المستطيل، المربع، المسدس، المعين. هاي طبعا قوله كل شكل أما كروي وأما مضلع هاي قضية شرطية منفصلة، وكل كروي متناهي هاي قضية حملية رقم 1، وكل مضلع متناهن هاي حملية رقم 2. إذن شي ينتج لنا كل شكل متناهي، متناهي يعني إلى أجزاء تنتهي بمن بحدود، مو مثل الشعاع، الشعاع ما إلى حد الشعاع أو الخط المستقيم ما إلى حد ينتهي، مفتوح يعني ما إلى منتهى، بخلاف الشكل، الشكل ينغلق، إذا مثلث ينغلق بأضلاعه يعني راح يتناهى وين؟ بالزاوية مالته. المربع، المستطيل يتناهى، الدائرة هم تتناهى عندما تنغلق. هذه النتيجة كل شكل متناهي يساوي المقدمات، يمكن أن ينحل هذا القياس إلى عدة قياس، قياسات حملية بعدد أجزاء المنفصلة. شنو المنفصلة عدد أجزائها؟ كروي ومضلع. نقدر نسوي قضايا حملية متعددة، نقول هكذا: بعض الشكل كروي وبعض الشكل متناهي، بعض الشكل كروي وكل كروي متناهي، إذن بعض الشكل متناهي، هذا قياس. بعض الشكل مضلع وكل مضلع متناهي، إذن بعض الشكل متناهي. فإذن النتيجة أن كل شكل متناهي، هذا كل شكل متناهي قاعدة عامة. من استخلصناها من هذا القياس، القياس المقسم. فإذن إذا كان الاستقراء التام نتيجته كل الأشكال متناهية، يعني إلها نقطة تنتهي بها، هاي القاعدة العامة الكلية من أخذناها؟ من هذا القياس. وإذا كانت نتيجة الاستقراء راجعة للقياس، القياس شي يفيد؟ اليقين. فهذا الاستقراء التام هم مش راح يفيدنا؟ اليقين. طبعا هذا الاستقراء المقسم أكو أمثلة كثيرة، خل نذكر لكم أمثلة تطبيقية حتى يسهل عندنا. مثلا يقولون كل ممكن أما علة أو معلول، كل ممكن أما علة أو معلول، كل ممكن أما علة أو معلول، هاي قضية شرطية منفصلة بها أما أو، يمكن نحلها إلى عدة قضايا حملية بعدد أطراف المنفصلة. ممكن علة، هاي قضية حملية الأولى، وبعض الممكن معلول، هاي قضية حملية ثانية. فاشتنتج كل علة أما كل علة، كل ممكن أما علة ومعلول، وكل علة أما تامة أو ناقصة. العلة التامة هي العلة المؤثرة في المعلول وحدها مستقلة، والعلة الناقصة هي العلة اللي تأثر بالمعلول لكن ليس على نحو الاستقلال. وكل معلول وجدت علته وجد، إذن كل ممكن وجد. هذا مثال القياس المقسم. مثال آخر، مثلا إذا قلنا الكلمة أما اسم أو فعل أو حرف، هاي قضية شرطية منفصلة، منو أطرافها؟ اسم، فعل، حرف. نقدر نعدد أجزاء قضايا حملية بعددها: الكلمة اسم قضية حملية، الكلمة فعل قضية حملية، الكلمة حرف هاي أيضا ماذا؟ قضية حملية. فنقول هكذا: بعض الكلمة اسم وكل اسم قول، إذن بعض الكلمة قول. اثنين، نستطيع نقول بعض الكلمة فعل وكل فعل قول، إذن بعض الكلمة قول. وثلاثة، بعض الكلمة حرف وكل حرف قول، إذن بعض الكلمة قول. إذن النتيجة النهائية اللي جاي نحصلها يا قاعدة كلية: كل كلمة قول. من استخلصناها؟ من عدد أجزاء القضايا الحملية. هذا وغيرها من باقي الأمثلة الكثيرة، هذا شو نسميه؟ قياس مقسم. اثنين، أما الاستقراء الناقص اللي المستقرأ يفحص بعض الجزئيات وليس جميعها، فهذا قلنا ما يفيدنا إلا الظن. طبعا شنو معنى الظن؟ الظن هو الحكم الراجح للأكثر لكن يحتمل الخلاف أو العدم، بخلاف اليقين. اليقين هو الحكم الراجح للجميع، لهذا لا يحتمل الخلاف ولا العدم. لما نحن استقرأنا الحيوانات وعطينا حكم كلي، كل حيوان يحرك فك الأسفل عند مضغ الطعام، إحنا ما استقرأنا جميع الحيوانات وإلا هي عددها كثير، استقرأنا بعضها. فإذا هذا يفيد الظن، وإلا لعل توجد عندنا جزئية أحد الجزئيات مثل الحيوان ما يحرك فك الأسفل عند المضغ، بل يحرك فكه الأعلى عند المضغ كما يقول علماء الطبيعة في التمساح. إذن هذا الحكم اللي أعطيناه يا حكم ظني، يحتمل الخلاف. إذن الخلاصة، الاستقراء يقسم إلى قسمين: تام وناقص. التام إنك تستقرأ وتتبع جميع الجزئيات، والناقص تتبع بعض الجزئيات. الاستقراء التام يفيد اليقين اللي نقصد به ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاكه عنه، بخلاف الناقص فإنه لا يفيد إلا الظن. والسبب، سبب إفادة الاستقراء التام إنه يفيد اليقين لأن مرجعه إلى قياس، والقياس شي يفيد؟ اليقين. هذا القياس شنسمي بيا قياس القياس المقسم. نعم. وأما السبب بأن الاستقراء الناقص ما يفيد إلا الظن، لأن إحنا ما استقرأنا جميع الجزئيات، استقرأنا بعضها، ومن الممكن أن توجد جزئية ما تحمل هذا الحكم العام اللي ذكرناه. الآن نطبق. قال أقسامه: والاستقراء على قسمين، تام وناقص، لأنه هسه شنو سبب تقسيم الاستقراء إلى تام وناقص؟ ما هو السبب؟ هذا السبب والمنشأ، لأنه أما يتصفح أو يتصفح فيه، من اللي يتصفح؟ الذهن، أو يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها يعني بتمامها كلها جميعها. وقلنا هذا ما يحصل فقط وين؟ أحسنتم، بالجزئيات اللي عدد أفرادها قليل، أي الشهر 12، السبوع 7 أيام، القارات 5 أو 7 مثلا، فقط بهذني هذني يحصل به، بغيرهن ما يحصل يعني، أو بعضها وين يحصل؟ بالجزئيات اللي عددها كثير، أسماء الإنسان، أسماء الحيوان، أسماء النبات، كثيرة. والأول الاستقراء التام، وهو يفيد اليقين. اليقين كما قلنا هنا بمعنى ثبوت المحمول للموضوع واستحالة الفكاك عنه. من تقول إنه عدد الأيام الأسبوع 7، هاي 7 محمول، بعد يستحيل الفكاك عن عدد أيام الأسبوع. بدي تقول عدد الأشهر 12، هذا محمول، يستحيل الفكاك عن الموضوع. بعد الحكم الكلي اللي طيته أنت بموضوع محمول، محمولة يستحيل ينفك عن موضوعه. وقيل هسه الآن هذا هنا تعليل، علل شنو السبب إن الاستقراء التام يفيد اليقين، هذا جواب التعليل. وقيل بأنه يرجع إلى القياس المقسم. من قول المصنف قيل، هذا شيء يشير إلى أنه أكو قول لا يقول بذلك، بل يقول إنه مرجعه إلى القياس المستعمل في البراهين. طبعا هسه شنو السبب؟ لأن البعض يقول إنه إذا إحنا رجعنا الاستقراء للقياس، هذا راح يصير من تداخل الحجج، يعني القياس غير الاستقراء، لابد يكون المستعمل في البراهين، كقولنا كل شكل أما كروي وأما مضلع، هاي قضية شرطية منفصلة، وكل كروي متناهي، هاي قضية حملية رقم 1، وكل مضلع متناهي، هاي قضية حملية رقم 2. شنو النتيجة؟ كل شكل متناهي، هاي النتيجة مساوية للمقدمات. الثاني الاستقراء الناقص، وهو ألا يفحص المستقرئ، يعني المتتبع الفاعل اللي يقوم بعملية ملاحظة ودراسة الذهن، إلا بعض الجزئيات مو جميعها. ليش المصنف قال بعض؟ لأن هي جزئيات عددها كثيرة، وإذا أراد يستقرأ جميعها قد يكون أما يستلزم عسر أو حرج، الوقت ما يكفي، أو هو أصلا لا يصل إلى نتيجة. الحيوان من أنه يحرك فكه الأسفل عند المضغ، يعني عند مضغ الطعام، بحكم الاستقراء، يعني بحكم التتبع والملاحظة لأكثر أنواعه. أكثر أنواع الحيوانات، الأسد، النمر، القرد، الزرافة وما شابه. وقالوا منه المناطق، إنه يعني الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن. شنو معنى الظن؟ يعني الحكم الراجح للأكثر، بس مع احتمال المخالفة، احتمال العدم لجواز أني. شنو السبب؟ هذا تعليل لماذا الاستقراء الناقص يفيد الظن، لا إنه لا يفيد إلا الظن، هذا جوابه، لجواز أن يكون أحد جزئياته، أحد جزئيات الحيوان اللي إحنا استقرأناه واتبعناه ولاحظناه، ليس له هذا الحكم، يا حكم إنه يحرك فكه الأسفل عند المضغ اللي إحنا أعطيناه بالقاعدة العامة الكلية. كما قيل، قيل من اللي قال؟ علماء الطبيعة قالوا إن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ. وشنو دليلهم اللي استدلوا به؟ قالوا التمساح ما نراه يقطع لحم الفريسة بأسنانه، إنما يلتف حفل نفسه حتى يمزقها، هذا دليل على أنه فكه الأسفل شبيه ثابت. نعم. أما الشبهة المستعصية إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.